وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان اذا سئل عن صلاه الخطب قال يتقدم الامام وطائفه من الناس فيصلي بهم الامام ركعه وتكون طائفه منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فاذا صلى الذين معه ركعه استاخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعه ثم ينصرف الامام وقد صلى ركعتين ويقول كل واحد من الطائفتين فيصلون لانفسهم ركعه ركعه بعد ان ينصرف الامام ويكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين فان كان خوفا هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبانا مستقبل القبله او غير مستقبليها. قال يحيى قال مالك قال نافع ما ارى عبد الله حدثه الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كيفية أخرى من كيفيات صلاة الخوف رواها عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو في ظاهره موقوف إلا أنه مرفوع من أوجه أخرى. قال أبو عمر هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه، لأنه قال في آخر الحديث قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الشك الذي أشار إليه الإمام أبو عمر، حيث لم يجزم الإمام مالك برفع الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر. يقول هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه، ورواه عن نافع جماعة ولم يشكوا في رفعه، وممن رواه كذلك مرفوعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابي ذئب وموسى بن عقبة وايوب بن موسى، وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه خالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث وإن كان فيه شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بالنسبة لرواية الإمام مالك عن نافع، وإلا فهو معروف من طرق أخرى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه يتقدم الإمام طائفة من الناس، الإمام يقسم الناس قسمين فيتقدم هو وطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، طائفة تصلي معه ركعة وطائفة في وجه العدو، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون. هذه الطائفة التي صلت معه ركعة إذا صلت مع الإمام ركعة فإنها تستأخر وتذهب إلى مكان الذين لم يصلوا مع الإمام، فيتقدم هؤلاء ويصلون مع الإمام ركعة، وهؤلاء الذين صلوا مع الإمام ركعة لا يسلمون بل يذهبون إلى مواقعهم وهم في الصلاة، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة. هذه الطائفة الثانية تصلي مع الإمام ركعة ثم ينصرف الإمام. إلى هنا انتهى صلاة الإمام، حيث صلى ركعتين صلى بكل طائفة ركعة. طيب ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة. إذا سلم الإمام على ركعتين فإن الطائفة الأولى التي ما زالت في الصلاة والطائفة التي صلت معه ركعة فإن كلا من الطائفتين تتم الصلاة لأنفسها ويسلمون فرادا. فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين كل طائفة قد صلوا ركعتين. وفي هذا الحديث تأخير السلام بالنسبة للطائفة الأولى، فإن الطائفة الأولى في الكيفيات التي مرت كانت تسلم بعد أن تتم صلاة لنفسها وتنصرف والإمام ما زال في الصلاة، لكن في هذه الكيفية ما زال الإمام في الصلاة وهم لا يزالون أيضا في الصلاة، فيسلمون بعد تسليم الإمام. طيب، يقول هنا: وبحديث ابن عمر هذا المذكور في هذا الباب قال جماعة من أهل العلم منهم الأوزاعي وإليه ذهب أشهب بن عبد العزيز صاحب مالك. إذن هذه الكيفية من حديث ابن عمر ذهب إليه من الفقهاء الإمام الأوزاعي وأشهب بن عبد العزيز من تلامذة الإمام مالك. طيب، يقول: أما مالك وسائر أصحابه غير أشهب فإنهم كانوا يذهبون في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة وقد سبق أمس. إذن هذه الكيفية الثالثة ذهب إليها من الأئمة الإمام الأوزاعي وأشهد بن عبد العزيز. يقول: قال أبو عمر: وذهب الشافعي إلى حديث صالح بن خواب السابق وقال: هذا أشبه الحديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله عز وجل وبه أقول. إذن الشافعي ذهب إلى حديث خوات بن الزبير وهو أول حديث في هذا الباب وقال: إنه أشبه الأحاديث بظاهر كتاب الله. قال: ومن حجته أن الله عز وجل ذكر استفتاح الإمام ببعضهم لقوله: فلتقم طائفة منهم معك، ثم قال: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وذكر انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة معا بقوله: فإذا قضيتم الصلاة، وذلك للجميع لا للبعض، ولم يذكر أن على واحد منهم قضاء. هذه الكيفية التي ثبتت في حديث خوات بن الزبير ذهب إليها الشافعي، ثم ذكر مذهب الإمام أحمد. قال: وقول الإمام أحمد بن حنبل في صلاة الخوف كقول الشافعي سواء على حديث يزيد بن الرومان وهو المختار عند أحمد، وكان لا يعيب من فعل شيئا من الأوجه المروية في صلاة الخوف. الإمام أحمد ذهب إلى حديث يزيد الرومان هو حديث خوات بن الزبير، ولكنه مع ذلك يرى أنه لا يعيب على أحد صلى على وفق أي كيفية من الكيفيات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في حديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاة الخوف ركعة، فكيف هذا الحديث ومن ذهب إلى هذا الحديث؟ ذكر أن الإمام سفيان الثوري روى في جامعه عن أشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم أنهم كانوا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فسأل سعيد حذيفة عن صلاة الخوف، فقال حذيفة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقبل. يعني أنه صلى بهؤلاء ركعة وخرجوا، وصلى بهؤلاء ركعة وخرجوا، ولم يقض أحد ركعة ثانية بل اكتفى بركعة واحدة. يقول: ومن حجة من قال بهذا الحديث أو بهذا الوجه ما رواه بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. هذا فيه صحيح مسلم. يقول أبو عمر: وزعم بعض من قال بهذا الوجه من الفقهاء أن للقصر في الخوف خصوصا ليس في غير الخوف، لقول الله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فينبغي أن تكون الصلاة في السفر بشرط الخوف خلاف الصلاة في السفر في حال الأمن. يقول: وذكروا عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله أنهم قالوا: الصلاة في الحضر أربع، وفي السفر ركعتان، وفي الخوف ركعتان. قالوا: ولو كان القصر في حال الأمن وحال الخوف سواء ما كان لقوله إن خفتم معنى، وقد جل الله عز وجل عن ذلك. قال أبو عمر: هذا القول خلاف ما عليه جمهور الفقهاء، يعني أن هذا القول يخالف مذهب أكثر الفقهاء. يقول: وقد يجوز في حكم لسان العربي أن يكون المسكوت عنه في معنى المذكور، كما يجوز أن يكون بخلافه. ومما يدل على أن صلاة السفر في الخوف وفي الأمن سواء حديث ابن عمر، ثم أراد في الأخير أن يضعف هذا الحديث، وهو حديث في صحيح مسلم. قال: وحديث ابن عباس انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به، مع أنه رجل ثقة روى له الجماعة ما عدا البخاري، وقالوا إنه ثقة ولم يضعف أحد. يقول أبو عمر: الصلاة أولى ما احتيط فيه، ومن صلى ركعتين في خوفه وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين. هذا ما دام أنه صح فيه الحديث في مسلم وذهب إليه بعض الصحابة فلا إشكال في الأخذ به، وأنه كيفية من الكيفيات الواردة في صلاة الخوف، ولا حاجة إلى الطعن في بكير فإنه ثقة وما ضعفه أحد. ثم أبو عمر بن عبد البر يقول: والوجه المختار في هذا الباب هذا الوجه المذكور في حديث ابن عمر، حديث هذا الباب وما كان مثله، على أنه لا يحرج عندي، يعني لا يأثم عندي ولا يقع في حرج، من صلى بغيره مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن ابن عباس لا يقول هذا من رأيه وإنما هو مرفوع معنى. فالإمام أبو عمر بن عبد البر يختار هذه الطريقة الثالثة، وهي الطريقة التي ثبتت في حديث عبد الله بن عمر، حيث لم يذهب إلى مذهب إمامه مالك ولا إلى مذهب الشافعي، وإنما اختار هذا المذهب أو هذه الكيفية التي وردت في حديث عبد الله بن عمر. ثم ها هنا بعض الأفراد طعن في هذه الكيفيات جميعا وقالوا إن هذه الكيفيات في صلاة الخوف خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعدها فلا يصلي أحد بهذه الطريقة. يقول أبو عمر: قالت طائفة من أهل العلم منهم أبو يوسف القاضي وابن علية، وابن علية إذا ذكر في كتب الفقه فإنه لا ينصرف إلا إلى ولد الإمام المحدث، وولد هذا رجل تائه ضائع ضال فاسد، يذهب إلى أردأ الأقوال في المذاهب أو في المسائل الفكرية الفقهية. فعزى هذا القول إلى أبي يوسف القاضي وابن علية، قالوا لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد، وإنما تصلى بإمامين، يصلي كل إمام بطائفة ركعتين. واحتجوا بقول الله عز وجل: وإذا قمت فيهم. فقالوا: اشترط الله سبحانه وتعالى الكينونة في النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت فيه، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة إذا كانوا يصلون بهذه الكيفية. وإذا قمت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قالوا: فإذا لم يكن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره ذلك، ولم يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه غيره، وكلهم يحب أن يأتم به ويصلي خلفه، وليس أحد بعده يقوم في الفضل مقامه، والناس بعده تستوي أحوالهم أو تتقارب. لذلك يصلي الإمام بفريق منهم ويأمر من يصلي بالفريق الآخر، وليس بالناس اليوم حاجة إلى صلاة الخوف إذا كان لهم سبيل أن يصلوا فوجا فوجا ولا يدعوا فرض القبلة ولهم إليها سبيل. هذه تعليلات باردة لا قيمة لها ما دام أنها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في آخر الحديث يقول: فإن كان خوفا هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلين. يعني إذا اشتد الحرب ولم يستطيعوا أن يصلوا جماعة فإنهم يصلون وهم يمشون أو وهم ركبان في حالة استقبال القبلة وفي حالة استدبار القبلة. يقول: أما قول ابن عمر في هذا فإن كان خوفا هو أشد من ذلك، هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. فإليه ذهب مالك والشافعي وأصحابهما وجماعة غيرهم. هنا ضربه صلوا، وهذا طبعا أنه خطأ، صلوا في الماضي. طيب، إذن حالة المصايفة والمداخلة مع العدو فإنهم لا يتقيدون بهذه الكيفيات، وإنما يصلون حسب ما يتيسر لهم. قال يحيى: قال مالك قال الآخر: لا أرى عبد الله حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. هذا الحديث رواه الإمام مالك مرسلا عن سعيد بن المسيب. يقول أبو عمر: وهذا يستند من حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر، وبعضها أتم معنى من بعض. إذن ما دام هذا الحديث ثبت عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله مرفوعا متصلا، لماذا لم يخرجه أو لم يخرج هذه الأحاديث لابن مالك بدل ما يخرج حديث المرسل عن سعيد بن المسيب؟ ثم أراد أن يعتذر له الإمام أبو عمر، قال: وقد يجوز أن يكون هذا النسيان ولده شغل عظيم. يعني يعتذر الإمام مالك يقول كان مشغولا بأمور، وهذا الشغل ولد له أن ينسى بعض الأحاديث الواردة في الباب الذي يذكر فيه بعض الأحاديث. وأمر قال يحيى قال مالك حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف. هذا ذهب إليه الإمام مالك في الأخير، حيث كان ذهب في الأول إلى حديث يزيد بن رومان عن صالح، ثم حسب ما مر بنا أمس ذهب إلى حديث سهل بن أبي حثمة، وهما لا يختلفان إلا في مسألة الصلاة. صلاة الكسوف، العمل في صلاة كسوف الشمس. ها هنا كسوف الشمس وكسوف القمر، فهل هما بمعنى واحد أو مختلفان؟ قال أبو الوليد الوقشي: الكسوف والخسوف سواء، وهما يكونان في الشمس والقمر جميعا، ولا وجه لمن فرق بينهما فجعل أحدهما للشمس والآخر للقمر، وقد سوى مالك بينهما إذ جعل الترجمة بالكاف وخرج تحتها بالخاء. إذن الكسوف والخسوف بمعنى واحد في اللغة، ولا وجه لمن فرق بينهما، وقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقد بوب الإمام مالك بالكاف قال كسوف الشمس، ثم ذكر في الحديث خسوف الخسوف، فدل ذلك على أن الخاء والكاف بمعنى واحد، يقال خسوف وخسوف. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد. هذه المادة خسف يستعمل لازمة ومتعدية، يقال لا يخسفان لموت أحد على أنهما لازمان، ويقال لا يخسفان لموت أحد على أنهما متعديان لواحد. لا يخسفان، فيمكن أن تقول لا يخسفان لأحد أو لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا، ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. طيب، هذا الحديث في كيفية صلاة كسوف الشمس. وهي في هذا الحديث أربع ركعات في أربع سجدات، يعني الركعة الأولى فيها ركعتان، والركعة الثانية فيها ركعتان، وفيها أربع سجدات، وهي ثابتة في حديث عائشة رضي الله عنها. ثم قوله: لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ذكر أبو بكر بن العربي قال: اعلموا وفقكم الله أن شيئا من الحركات العلوية في السماوات ليس لها تأثير في الموجودات الأرضية، لا من الأبدان ولا من الأموال ولا شيء ولا من شيء من الأشياء، وإنما الكل يتعلق بقدرة الله عز وجل، وهو الذي يخلق بعضها مع بعض ويخلق بعضها في إثر بعض. فإذا رآه الغافل قال: هذا من هذا، قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وهي كلمة جميلة فيها رد على بعض الطوائف الضالة المنحرفة الذين يربطون الأحداث الأرضية بالأحداث العلوية، ويقولون إنه هذه الأحداث التي تقع في الأرض إنما هي مرتبطة بالأحداث أو بالأجرام العلوية السماوية. قال أبو بكر العربي: ومن أغرب ما سمعت في الدنيا، أغرب ما سمعت في حياتي، يقول: ما حدثنا أبو الحسن أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي ببغداد، هذا من مشايخ القاضي أبي بكر بن العربي وهو من علماء بغداد من أهل الحديث. قال: حدثنا أبو القاسم محمد بن عبد الملك بن بكران وهو من علماء الحديث. قال: أخبرنا محمد بن عطية الزاهد، هذا المسكين محمد بن عطية الزاهد، يقول: أنفاس العبد التي تجري في بدنه وتخرج على فيه هي التي تحرك الأفلاك في السماوات عددا بعدد وتقديرا بتقدير. هذا المسكين عكس القضية فقال: تنفس الإنسان هي التي تحرك الأجرام السماوية العلوية قدرا بقدر وعددا بعدد، فإذا تنفس واحد فإنه يحرك جرما من الأجرام السماوية. تقول: وذكر ذلك على جماعة من الأوائل، فاضرب طائفة بطائفة وارجع إلى الله بالجميع. تقول: جد أو اضرب كلام الزائد هذا بكلام الأوائل الذين يقولون إن الأمور تحرك من الأجرام العلوية، يقول: اضرب بعضهم ببعض وارجع إلى الله بالجميع وتخلص منهم، وهو صدق. طيب، ثم أغرق في التأويل في حديث الغيرة، والغيرة هي صفة من صفات الله التي ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تجري مجرى أمثالها من الأفعال الاختيارية، لكنه أراد أن يفلسف ويؤول هذه الصفة، وهو من المؤولين كثيرا رحمه الله. طيب، إذن هذه الكيفية التي ثبتت في هذا الحديث أيضا ثبتت في حديث عبد الله بن عباس، وهو هذا الحديث. قال مالك بهذا السند عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا، قال: نحو من سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد هذه ركعة، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. طيب، يقول هنا: وهو دون القيام الأول، هل هذا القيام هو القيام في الركعة الأولى أو في القيام في الركعة الثانية؟ يقول أبو عمر: المقصود في الركعة الثانية هنا وهو دون القيام الأول في الركعة الثانية، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، وهو دون الركوع الأول في الركعة الثانية، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيت ذلك فاذكروا الله. فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت فيه، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ فقال بكفرهن قيل أيكفرن بالله قال ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا الحديث يبين أيضا الكيفية التي ثبتت في حديث عائشة رضي الله عنها. قال أبو عمر هذا من أصح الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخصوف وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان وحصلت أربع ركعات وأربع سجدات. يقول وكذلك روى ابن شهاب عن كثير بن عباس عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها أيضا في ذلك أثبت حديث وأصحه. رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة بمعنى واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. يقول وبه يقول مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول أهل الحجاز وقول الليث بن سعد وبه قال أحمد بن حنبل وأبو فروح. إذن هذه الكيفية هي الكيفية التي ذهب إليها الجماهير من أهل العلم. قال أبو عمر وقال العراقيون منهم أبو حنيفة وأصحابه والثوري صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا ركعتان نحو الصلاة الصبح ثم الدعاء حتى تنجلي وهو قول إبراهيم النخعي. هؤلاء يرون أنها بمثابة صلاة الصبح فليس هناك ركعتان في ركعة أبدا بل تصلى كصلاة الصبح في الكيفية. واستدلوا ببعض الحديث إلا أن جميع ما استدل بها هؤلاء قد عاد عليها الإمام أبو عمر بالتضعيف والحكم عليها بالاضطراب. فالكيفية الأولى هي الكيفية الثابتة في حديث عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنه. ثم ها هنا مسألة وهي صلاة الكسوف هل يجهر فيها بالقراءة أو يصر بها؟ قال أبو عمر قول ابن عباس في حديثنا نحو من سورة البقرة هذه اللفظة نحو من سورة البقرة دليل على أن سنة القراءة في صلاة الكسوف أن تكون سرا لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة لقال إنه قرأ سورة البقرة أو سورة كذا وما قال نحو من سورة كذا فإن هذا تقدير لما لم يسمعه رضي الله عنه. دليل آخر قالوا روت عائشة قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فصلى بالناس فقام فأطال القيام فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة. هذه عائشة تقول أيضا حذرت يعني قدرت ولو كانت تسمع قراءته ما كانت تقول حذرت ولكن كانت تقول قرأ كذا وكذا. يقول وهذا يدل على أن قراءته كانت سرا. كذلك روى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمع له صوت في صلاة الكسوف. قال سمرة يقول هنا قال فعلبة بن عباد العبدي أنه شهد خطبة يوما لسمرة فذكر حديث الكسوف وفيه فصلى بنا فقام كأول ما قام بنا قط لا نسمع له صوتا. هذا الحديث أيضا حديث سمرة فيه أنه أخفى القراءة في كسوف الشمس. قال أبو عمر وبذلك قال مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول أبي حنيفة والليث بن سعد واستدلوا بهذه الأحاديث واستدلوا أيضا بالحديث الذي فيه صلاة النهار أجمع وكسوف الشمس من صلاة النهار. طيب وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب أنه جهر، وعن زيد بن أرقم والبراء بن عازب وعبد الله بن يزيد، هؤلاء قالوا يجهر بالقراءة في كسوف الشمس. واحتجوا بحديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في كسوف الشمس، ثم أراد أن يضعف هذا الحديث. ومن حجة من قال بالجهر في صلاة الكسوف إجماع العلماء على أن كل صلاة سنتها أن تصلى في جماعة من صلوات السنن، وسنتها الجهر كالأيدين والاستسقاء وكذلك الكسوف. هذا قياس قالوا عرف بالاستقراء، أن كل صلاة نهارية شرعت فيها الجماعة فإنها تجهر فيها بالقراءة كالأيدين والاستسقاء، فلتكن صلاة الكسوف مثلها تماما. قال الطبري: إن شاء جهر في صلاة الكسوف، وإن شاء أصر، وإن شاء قرأ في كل ركعة مرتين وركع فيها ركوعين، وإن شاء أربع مرات وركع أربع ركعات، هكذا خير فيه. وقوله جيد ما دام أنه ورد عن الصحابة وفيها بعض الأحاديث في الجهر وفي الإسراء، فلا بأس إذا اختار واحد أن يسر فلا يلام عليه، ومن أراد أن يسر فلا شيء. ثم ذكر هنا قصة عن الليث بن سعد، وأن أهل مكة ما كانوا يجهرون بالقراءة في كسوف النهار. قال الليث: حججت سنة 1300 وعلى الموسم سليمان بن هشام، وبمكة عطاء بن أبي رباح وابن شهاب وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعمر بن شعيب وقتادة وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية، فكسفت الشمس بعد العصر، فقاموا قياما يدعون الله بعد العصر في المسجد، في المسجد الحرام. فقلت لأيوب بن موسى: ما لهم لا يصلون وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف؟ هذا الليث جاء من مصر وراء هؤلاء يدعون ولا يصلون، فاستغرب وسأل هذا أيوب بن موسى، فقال: النهي قد جاء عن الصلاة بعد العصر فلذلك لا يصلون، والنهي يقطع الأمر. هكذا أجاب الليث. لكن يظهر أن النهي مما يتعلق بالنفل المطلق، وأما النفل الذي له أسباب فلا بأس أن يصلى في أوقات الكراهية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تصلى صلاة الكسوف في الأوقات المنهية عنها، في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. وقال الشافعي: تصلى نصف النهار وبعد العصر وفي كل وقت، هو قول أبي ثور. وقال إسحاق: تصلى في كل وقت إلا في حين الطلوع والغروب. والنهي عند الشافعي عن الصلاة بعد العصر إنما هو على التطوع المبتدئ، أما الفرائض والسنن وما كان من عادة المرء فله أن يصلي. والظاهر أنها تصلى لأنها ليست نفلا مطلقا. طيب، ثم ها هنا مسألة، وهي هذه الأحاديث كلها في كسوف الشمس، فهل في كسوف القمر صلاة؟ قال ابن عمر: اختلفوا في كسوف القمر، فقال العراقيون ومالك وأصحابه: لا يجمع في صلاة كسوف القمر، لكن يصلي الناس أخدادا ركعتين كسائر الصلوات، والحجة لهم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وخص صلاة كسوف الشمس بالجمع لها، ولم يفعل ذلك في كسوف القمر، فخرجت صلاة كسوف الشمس بدليلها وما ورد من التوقيف فيها، وبقيت صلاة صفوف القمر على أصل ما عليه النوافل. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في عهده صلاة صفوف القمر، وإنما الذي كان يقع صفوف الشمس، ولذلك اختلفوا هل تصلى صفوف القمر، فقالوا هذا قياسا على صفوف الشمس، وبعضهم يقول لا بل تصلى في البيوت فرادى ولا تصلى جماعة. يقول هنا: قال الشافعي وأصحابه وأهل الحديث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري: الصلاة في كسوف القمر كهي في صلاة كسوف الشمس سواء، وهو قول حسن وإبراهيم وعطاء. وحجتهم في هذا الحديث إن الشمس والقمر فقرن بينهما آيتان من آيات الله لا يقصفان بموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قال الشافعي: فكان الذكر الذي فزع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس هو الصلاة المذكورة، فكذلك كسوف القمر تجمع الصلاة عنده على حسب الصلاة عند كسوف الشمس، لأنه صلى الله عليه وسلم قد جمع بينهما في الذكر ولم يخص إحداهما من الأخرى بشيء، وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا. الشافعي استدل بنفس الحديث وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما وقال: لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فافزعوا وادعوا. والذي يفزع الناس إليه هو الصلاة والدعاء والتضرع فيه، فالظاهر أن صلاة كسوف أو كسوف القمر مثل كسوف الشمس سواء بسواء. طيب، ثم ذكر مسألة أخرى وهي الخطبة، اختلفوا هل تخطب بعد صلاة الكسوف أو الكسوف. قال الشافعي ومن اتبعه وهو قول إسحاق الطبري: يخطب أو يخطب بعد صلاة الكسوف كالعيدين والاستسقاء. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل الخطبة وقال فخطب بعد ما انصرف من الصلاة. إذن صلاة الكسوف أو الكسوف لها خطبة بعد الصلاة. واحتج الشافعي بحديث هشام عن أبيه عن عائشة وفيه: ثم انصرف فتجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، فهذه الخطبة. وقال مالك وأبو حنيفة: لا خطبة في الكسوف. وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب الناس لأنهم قالوا: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك خطبهم يعرفهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا في حياته. حتى لو تكلم في شأن رب الناس كسوف الشمس بموت ولده، فإن هذا أيضا يحتاج إلى خطبة وتعريف الناس بهذين أو بهاتين الآيتين، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد مهما عظمت منزلته. هذه الخطبة. ثم ذكر مسألة أخرى وهي هذه الآية، وهي آية الشمس والقمر، إذا حصل فيهما شيء مما يخالف العادة فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيهما، لكن إذا وقعت آية أخرى مثل الزلازل والبراكين والفيضانات هل فيها صلاة؟ قال أبو عمر: لم يأتي من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزلزلة كانت في عصره، ولا صحت عنه فيها سنة، وقد كانت أول ما كانت في الإسلام في عهد عمر، فأنكرها وقال: أحدثتم والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. إذن هذه الآيات ما وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أول آية من هذه الآيات وهي الزلازل وقعت في عهد عمر. ذكر أنها زلزلت المدينة على عهد عمر حتى استكت السرور، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما أسرع ما أحدثتم، والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. ثم ذكر أيضا أثرا عن عبد الله بن عباس قال: قال عبد الله بن الحارث: زلزلت الأرض بالبصرة، فقال ابن عباس: والله ما أدري أزلزلت الأرض أم بي أرض. هذا العباس يقول: أزلزلت الأرض أم بي أرض، يعني يقول هل زلزلت الأرض أو بي رعدة ورعشة، لأنه حصل في ارتجاع، فيقول: ما أدري هل زلزلت الأرض أو هي الرعدة التي في أنا. يقول: فقام بالناس فصلى مثل صلاة القصور. فهذا ما دام أنه ثبت عن صحابي فلا بأس أن تصلى هذه الصلوات، ولم تقع في عهد النبي، ولا يقولن أحد إنه ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ما وقع. وما دام أنها ثبتت عن صحابي فلا بأس أن تصلى. ثم قوله تكعكعت، يقول معناها تأخرت، ثم في آخر الحديث: إني رأيت الجنة ورأيت النار. قال أبو عمر: إن الآثار في رؤيته لهما كثيرة، يعني الحديث في هذا الموضوع كثير، وقد رآهما مرارا على ما جاءت به الحديث، وعند الله علم كيفية رؤيته لهما صلى الله عليه وسلم. هذا لا نعرفه، فممكن أن يمثل له فينظر إليهما بعيني وجهه، يمكن أنه رآهما بعيني وجهه، كما مثل له بيت المقدس حين كذبه الكفار بالإسرائيل فنظر إليه وجعل يخبرهم عنه، وممكن أن يكون ذلك برؤية القلب. قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. واختلف أهل التفسير في ذلك، وقال مجاهد: فرجت له السماوات فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش، وفرجت له الأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن. قال أبو عمر: والظاهر في هذا الحديث أنه رأى الجنة والنار رؤية عين، وتناول من الجنة عنقودا على ما ذكر صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ذلك قوله: فلم أرك اليوم منظرا قط. فالظاهر الأغلب أنها رؤية عين، لأن الرؤية والنظر إذا أطلقا فحقهما أن يضاف إلى رؤية العين إلا بدليل لا يحتمل تأويلا، وإلا فظاهر الكلام وحقيقته أولى إذا لم يمنع منه دليل يجب التسليم له. وفي الحديث أيضا من ذكر الجنة والنار دليل على أنهما مخلوقتان، وعلى ذلك جماعة أهل العلم، وأنهما لا يزيدان من بين سائر المخلوقات، وأهل البدع ينكرون ذلك كالمعتزلة. وأما قوله: لو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، فكما قال صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا الحديث مسألة عربية، وهي قوله: فلم أرى كاليوم منظرا قط. هذا يحتاج إلى فهم. قال الوقشي، وهو من الفحول في علم العربية: هذا كلام تستعمله العرب فيقولون: ما رأيت كاليوم رجلا،
والرجل والمنظر لا يصح أن يشبه باليوم. منظر والرجل لا يمكن أن يشبه باليوم، فلا يقال الرجل مثل اليوم، المنظر مثل اليوم، ما يصح. يقول: والنحويون يقولون ما رأيت، انظروا إلى هذا التقدير، ما رأيت كرجل أراه اليوم رجلا، وكذلك لم أرك منظر رأيته اليوم منظرا. وتلخيصه: ما رأيت كرجل اليوم رجلا وكمنظر اليوم منظرا، بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقاما. إذن التقدير ما رأيت، العبارة في الحديث ما رأيت فلم أرك اليوم منظرا قط، التقدير ما رأيت أو لم أرى كمنظر رأيته اليوم منظرا. إذن هو تشبيه منظر بمنظر. يقول: لم أرى منظرا كمنظر رأيته اليوم، هو معنى صحيح، لم أرى منظرا كمنظر رأيته اليوم، هذا كلام صحيح. ولم أرى رجلا كرجل رأيته اليوم، أيضا صحيح. ثم يقول: تلخيصه ما رأيت كرجل اليوم رجلا، هذا اختصار العبارة، ما رأيت كرجل اليوم بالإضافة رجلا، ما رأيت كمنظر اليوم منظرا، هذا أيضا بالإضافة، كمنظر اليوم منظرا. فإذا حذف المضاف وهو كمنظر أو كرجل تصبح العبارة كاليوم. ما رأيت كرجل اليوم رجلا وكمنظر اليوم منظرا، احذف المضاف وهو رجل ومنظر، فتكون العبارة كما جاء في الحديث: ما رأيت كاليوم رجلا، ما رأيت كاليوم منظرا. مفهوم؟ فهمتم؟ أي تأملوا تفهمون. طيب، ثم هنا يقول: رأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وقول في هذا الحديث: قالوا لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهم، بكفرهم. قيل: أيكفرن بالله؟ قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ويكفرن العشير. هذا أيضا يحتاج إلى نظر. ويكفرن العشير، ما معنى الواو هنا؟ يقول أبو عمر: هكذا رواه يحيى بن يحيى: ويكفرن العشير بالواو. قالوا: وقد تابعه بعض من يعد عليه ذلك أيضا غلطا كما عد على يحيى، والمحفوظ فيه مالك من رواية القاسم بن وهب والقعنب وعامة رواة الموطأ: يكفرن العشير بغير واو، وهو الصحيح في المعنى. طيب، ما الفرق بين يكفرن ويكفرن؟ انظروا الحديث فيه: ويكفرن العشيرة في رواية يحيى، وقد قيل أنها خطأ، وسائر الروايات في الموطأ يكفرن العشيرة بدون واو. هذا فيه فرق دقيق جدا ذكر أو أشار إليه الوقشي، يقول: بواو أثبت لهن الكفرين كفر العشير وكفر الله. فهمتم؟ إذا قيل ويكفرن معناه يكفرن بالله ويكفرن العشير، فبمجرد أن يقول ويكفرن العشير معناه أن هناك شيء محذوف معطوف عليه مقدر، وهو الكفر بالله. يكفرن بالله ويكفرن العشير. يقول هنا أثبت لهن الكفرين كفر العشير وكفر الله، وذلك على تقدير حذف تقديره يكفرن بالله ويكفرن بالعشير. طيب، والعشير هو الزوج. يقول العشير عند أهل العلم في هذا الموضع الزوج، والمعنى عندهم في ذلك كفر النساء لحسن معاشرة الزوج، ثم عطف على ذلك كفرهن بالإحسان جملة للزوج وغيره. إذن حصل منهن شيئان، كفر العشير وكفر الإحسان مطلقا، سواء كان هذا الإحسان من الزوج أو من غيره. نكتفي بهذا القدر، هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.